بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
يكون خفيفا في كلامي فيه وفي زمانه بإذن الله تعالى. تكلمنا يا إخواني فيما مضى عن بعض الألفاظ التي لا تجوز مع الله سبحانه وتعالى، تدل على قلة التعظيم أو فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني ألفاظ يعني شركية أو فيها استهانة بالله سبحانه وتعالى وقلة تعظيم، وكل ذلك مما يدخل في باب حق الله سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل. و نعم، وهذا الأمر ذكرنا يعني أمثلة عليه فيما سبق، مثل قول القائل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، بينا أن هذا من ألفاظ الشرك، يعني من الشرك اللفظي، من الشرك ماذا؟ اللفظي، لولا الله وفلان. لماذا؟ لأن لولا الله وفلان هذه الواو تدل على مطلق الجمع، ما تدل على التفريق بين الله وبين غيره. يعني إذا قلت جاء محمد وأحمد، جاء محمد وأحمد، هذا الكلام في لغة العرب لا يدل أن محمد سبق أحمد، إنما يدل على أنهما جاء، وقد يكون جاء مع بعض، أو يكون محمد سبق، أو يكون أحمد سبق، حتى المتأخر قد يكون سابقا، لأن الواو تدل على مطلق الجمع. لذلك لا يجوز أن يقول لولا الله وفلان، لأنك جعلت الله وفلان في نفس المرتبة. ولذلك لما جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون لولا الله ومحمد، يقول للصحابة اليهودي، يهودي كان فاهم المسألة سبحان الله، يقول تقولون إنكم تشركون، تقولون لولا الله ومحمد. فأخبر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا لولا الله ومحمد، بل قولوا لولا الله ثم محمد. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الواو وثم، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، لما تقول جاء محمد ثم أحمد، جاء محمد ثم أحمد، يعني أول شيء محمد ثم أحمد جاء بعده أيضا بزمان. يعني شوف حروف العطف لها سبحان الله معاني، يعني كل حرف له معنى، يعني جاء محمد وأحمد، هذا يدل على مطلق الجمع، جاء محمد فأحمد، جاء محمد الفاء هذا، جاء محمد فأحمد، هذه الفاء تدل هذا تدل على الترتيب، لكن من غير تراخم، من غير مهلة. وأما قولك جاء محمد ثم أحمد فإنها تدل على الترتيب مع التراخي، ولذلك هذا الحرف هو الأنسب إذا ذكرت فضلا لله سبحانه وتعالى ولغيره عليك، أنك ماذا؟ أن تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم ماذا؟ إذا ذكرت فضلا لله وفضلا ثم فضلا لغيره، أن تقول لولا الله ثم ماذا؟ ثم فلان، لولا الله ثم فلان، لأنه يدل على الترتيب مع التراخي، يعني أول شيء الله ثم ماذا؟ ثم فلان. فهذا يعني تكلمنا عنه وذكرناه، وأيضا تكلمنا على من الألفاظ التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم سب الدهر، سب الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الدهر، أنت إذا سببت الزمان أنت بالحقيقة تسب رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس لأن الله من أسمائه أو من صفاته أنه الزمان، لا، هذا اسم جامد ليس فيه مدح ولا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله كلها حسنى، فهذا الاسم ليس من أسماء الله، لكن الله هو الدهر كما جاء في الحديث، جاء تفسير في رواية أخرى هو المتصرف في الدهر، هو الذي يقلب الليل والنهار. فإذا سببت الدهر، سببت الزمان، فأنت تسب الذي ماذا؟ الذي يقلب الزمان، الذي يقلب ويأتي بهذه الأحداث. فإذا سببت الزمان، سببت الذي يتحكم في الزمان، كما إذا سببت أحدا في صفة خلقه، صفة خلقه، أنت شوف كيف يعني تكلمت على طوله أو على قصره أو على وجهه أو على عينه أو على أنفه، على سبيل ماذا؟ على سبيل التهكم والاستهزاء والاستنقاص. أنت في الحقيقة تكلمت على صانعه سبحانه وتعالى، تكلمت على خالقه. ولذلك لما قالت عائشة ولم تقل، وإنما أشارت إشارة، عندما أشارت عائشة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا، حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت أنها ماذا؟ أنها قصيرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد قلت كلمة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني هذه الكلمة مع أنها لم تقل، إنما أشارت إشارة، لكن هذا يسمى كلاما، ليس عند النحويين وإنما عند اللغويين. سمعت الإشارة تسمى ماذا؟ تسمى كلاما. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، عندما تكلمت على قصر صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين. فيعني الكلام على الزمان أو الكلام على الخلق هذا كله ماذا؟ من الألفاظ التي لا تجوز. وكذلك تكلمنا على سب الريح، بعض الناس يسب الريح، تأتي رياح ف يعني تغبر ملابسه أو تغبر سيارته أو بيته أو غير ذلك، فيأتي ويسب الريح، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سير الريح، فأنت الريح ليس لها يعني تحكم، الله الذي يسيرها والله سبحانه وتعالى هو الذي يرسلها. فإذا سببت الريح فإنما تسب من سيرها وأرسلها. فهذه عدة ألفاظ تكلمنا عنها. وأيضا تكلمنا على قول القائل في بعض الناس أو بعض المعظمين أن يقول هذا ملك الملوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم إن أشنع كلمة أن يقال شاهن شاه، وشاهن شاه يعني ملك الملوك. فمثل هذا اللفظ لا تجوز، لأن أن تصف بشرا بأنه ملك الملوك لا يجوز، لأن ملك الملوك على الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكرنا أن مثل هذا الوصف يجوز إذا تم تخصيصه، ملك ملوك مثلا أفريقيا، مثلا ملك ملوك أمريكا، مثلا مثل هذا يجوز. أما أنك تقول ملك الملوك أو قاضي القضاة أو ملك الأملاك، فكل هذا ماذا؟ طبيب الأطباء، ما يجوز، ما يجوز أن تقول طبيب الأطباء. إذا كان هناك وصف لطبيب كبير عند أهل التخصص يصفونه بأنه طبيب الأطباء، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن طبيب الأطباء هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يمرضهم وهو الذي يشفيهم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الطبيب، يعني هذا من باب الوصف لله سبحانه وتعالى، إن الله هو الطبيب. فلا يجوز أن يقال في طبيب يعني كبير بلغ ما بلغ من المستويات أن يقال فيه طبيب الأطباء. هذه جملة من الألفاظ التي تكلمنا عنها فيما سبق. هناك أيضا جملة من الألفاظ التي لا تجوز ولا يجوز يعني إطلاقها، لأن فيها يعني عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن هذه الألفاظ السلام على الله، السلام على الله، فإن السلام على الله لا يجوز، لا يجوز أن يسلم العبد على الله. يعني واحد مثلا يدعو الله، قبل ما يدعو الله يقول السلام عليك يا رب، مثلا السلام عليك، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون، كما جاء في حديث ابن مسعود في التشهد، يقول مسعود كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يستعمل مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم وهو الذي يسلم، واضح؟ هو الذي يسلم، يعني يسلم على من شاء من عباده، وهو الذي يسلم عباده من البلاء والآفات وغير ذلك. فلا يجوز أن تقول السلام على الله سبحانه وتعالى، لأن من معاني السلام هو السلامة من الآفات. من معاني ماذا؟ السلام، السلامة من الآفات. فأنت عندما تقول السلام على الله سبحانه وتعالى كأنك يعني تصف الله سبحانه وتعالى بأنه محتاج أن يسلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسلم، لا يحتاج إلى تسليم ولا يحتاج إلى سلامه سبحانه وتعالى. إنما ماذا؟ إنما العباد هم الذين يحتاجون إلى سلامه، أن الله سبحانه وتعالى يسلمهم، أن الله سبحانه وتعالى يعافيهم. فإذا قلت السلام على الله أوهمت أن الله سبحانه وتعالى فيه نقص ويحتاج إلى تكميل، يحتاج إلى سبحانه وتعالى يعني يحتاج إلى يعني تسليم من هذا النقص الذي فيه. هذا لا شك لا يجوز، هذا لفظ حرام، لا يجوز أن يقال السلام على الله. ذلك إنسان ماذا؟ إنسان ينتبه مع أن هذا لفظ نادر من يقوله، لكن بعض الناس في دعاويهم في كلامهم قد يدخلون في مثل هذه الأبواب. طيب إذا سلم الله سبحانه وتعالى على أحد عباده، يصير أن الله يسلم على عباده؟ تعرفون شيء من ذلك؟ شو رأيكم؟ نعم، على خديجة رضي الله تعالى عنها، على خديجة رضي الله تعالى عنها، فإن من أعظم فضائل أم المؤمنين خديجة أن الله سلم عليها، أن الله سبحانه وتعالى سلم عليها. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جبريل أتاني ويقول لك إن الله عز وجل يسلم عليك ويسلم عليك جبريل، وأن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب. هذا البيت ما فيه صخب، ما فيه إزعاج، وليس فيه نصب، ليس فيه تعب. الله يبلغنا مثل هذه البيوت. فماذا قالت خديجة رضي الله تعالى عنها كما جاء في بعض الروايات عند الطبراني؟ قالت إن الله هو السلام. سبحان الله، هذه المرأة كانت فقيها، ما ردت السلام على الله، ما قالت على الله السلام، فقيها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام، فما ردت السلام على الله سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذا اللفظ لا يجوز، مثل هذا اللفظ لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوهم النقص في الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الألفاظ التي لا تجوز أن يعطي العبد ذمة الله وذمة رسوله لبعض الناس، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجهاد والغزو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أمر عليها أميرا وأوصى في نفسه بتقوى الله ويعني الحرص على ماذا؟ الحرص على المسلمين، ثم يعطيه صلى الله عليه وسلم الوصايا: قاتلوا بسم الله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا يعني امرأة، وإلى آخر الوصايا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، وإنما أنزلهم على ذمتك، على ذمتك. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، وإنما على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو تصيب فيهم يعني توفي فيهم بذمة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى قادة الجيوش أن ينزلوا أهل الحصون المحاصرة على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنكم إن تخفروا يعني تنقضوا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وهذا يعني يدل على مدى بث النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة لتعظيم الله عز وجل. الآن أنت قائد جيش، حاصرت حصنا، فهذا الحصن أرادوا أن ينزلوا على أن ينزلوا المسلمين، يستسلموا المسلمين، لكن ماذا؟ من باب يعني سلامتهم وأمانهم يقولون أنزلنا على ذمة الله وعلى ذمة رسوله، أنزلنا على ذمة الله وعلى، ومعنى أنزلنا على ذمة الله أي على عهد الله وأمان الله، على عهد الله وحفظ الله وأمان الله، لأن الذمة معناها العهد ومعناها الحفظ والصون، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظه وفي عهده وفي صونه وفي صيانته. فهؤلاء المحاصرون يقولون للمسلمين انزلون على ذمة الله وعلى ذمة رسوله. ماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فلا تفعلوا، فإنكم إن تغفروا يعني تنقضوا ذممكم أهون عند الله من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. لأنك إذا أنزلتهم على ذمة الله وذمة نبيه ثم بعد ذلك تركت هذه الذمة، قالوا لك والله أنزلنا على أننا كذا وكذا وكذا، بس إيش أنزلنا على ذمة الله؟ فقلت له نعم. ثم بعد ذلك بدأ لك بعد أن نزلوا واستسلموا بدأ لك أن هذا ما يصلح وأن هذا فيه مضرة للإسلام والمسلمين، الواجب عليك أن تفي لهم بذمتهم سواء أنزلتهم على ذمة الله أو على ذمتك. خلاص الإسلام قوته أين؟ الإسلام قوته في يعني قوة الإسلام في قيام أهله به، هنا قوة الإسلام، هنا أثر الإسلام على الآخرين. يعني الناس جربوا الغزاة، جربوا الحروب، وعرفوا الفرق بين الغازي المسلم وغيره، حيث العدل والورع والرحمة وإلى آخر ذلك. هذا شيء معروف، شيء مشاهد، لا ننظر إليه ما يخفى علينا من يعني تسلط اليهود على المسلمين، تسلط اليهود على يعني على أهل غزة كيف يفعلون بهم الأفاعيل. لماذا؟ لأنهم هؤلاء ما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى، ولا عندهم تعظيم لله ولا لرسله، هم قتلة الأنبياء، ما عندهم حتى لو كانوا يظهرون التمسك بديننا أو بغير ذلك. وهكذا كل غاز إذا كان هذا في حال أهل الكتاب، ترى غير أهل الكتاب أشد. يعني بعض الناس يتمنى أن يظهر بعض الوثنيين من بعض الدول، هؤلاء أشد. لماذا؟ لأن هؤلاء ما عندهم ليس عندهم دين وليس عندهم رب، لذلك ما في قلوب رحمة، لا يغرك ابتساماتهم وضحكاتهم، هذه مصالح، متى جد الجد سيظهرون ظلمهم. بينما الإسلام قوتهم أين؟ أين قوة الإسلام والمسلمين؟ في تمسكهم بدين الله سبحانه وتعالى، في تنفيذهم لعهودهم ومواثيقهم. ولذلك ملك القلوب، نعم قد يخسرون في بداية الأمر شيئا، لكن بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يعرف الناس من يكون هؤلاء. ولذلك البلاد التي فتح الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. النبي ماذا رأى؟ سبحانه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، رأى المشارق والمغارب. أنت الآن لو تشوف بلاد الإسلام، وين بلاد الإسلام يا جماعة؟ أين بلاد الإسلام؟ الشرق والغرب، الشرق صح ولا لا؟ الشرق والأرض وغربها، عندك من الجزيرة العربية ثم اذهب باكستان، إيران، أجزاء من الهند، بعدين جمهوريات الإسلامية هذه أسفل، هذه كل هذه بلاد إسلام، إلى أن تصل إلى إندونيسيا، مع إندونيسيا وتلك البلاد التي في البحر، ثم غربا بعد جزيرة مصر والجزائر هذا بلاد إسلام، الشرق والغرب نبي، يعني هذا من دلائل نبوته. لكن الشمال والجنوب ما في بلاد إسلام، في مسلمون، هناك مسلمون لكن ما في بلاد إسلام. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ليش كل هذه البلاد عندما فتح المسلمون ما كان بلاد إسلام؟ هذه فتح المسلمون لماذا؟ ثبتوا على دين الله، لأنهم رأوا في هذا الدين أنه الحق. بسبب ماذا؟ بسبب الوفاء، وفاء قادة المسلمين بعهودهم ومواثيقهم، وما رأوه من الرحمة العظيمة في هذا الدين، وما كان ينالهم قبل دخول المسلمين إلى بلادهم من ظلم الذين تسلطوا عليهم من غير المسلمين. فلما رأوا الإسلام ورأوا قوة الإسلام والتزام أهل الإسلام بدينهم، ماذا؟ ما كان منهم إلا أن تشبثوا بهذا الدين أشد التشبث. حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما هاجر أوقفه كفار قريش، قالوا أين تذهب؟ قال هذا بالمدينة. قالوا ما تذهب المدينة أبدا إلا تعطينا العهد والميثاق أنك لا تقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعطاهم العهد والميثاق أنه لن يقاتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على وجه قتال، على وجه ماذا؟ على وجه قتال. وصل حذيفة إلى رسول الله وأخبره، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أعطيتهم العهد أن لا أقاتل معك، ما أكون في جيشك. شو قال النبي؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خليه يولون، لا تهتم بهم. لا لا، هذا مو دين النبي، هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج الذين لا يرعون إلا ولا ذمة لا في مسلم ولا في غيره، وهم على أهل الإسلام أشد تسلطا. هذا دين أهل البدع، دين أهل الضلال الذين يعرفون دينا. ماذا قال له النبي؟ قال نفي لهم بعهدهم. أنت أعطيتهم العهد، أنت أعطيتهم العهد، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يعني ما لنا حاجة، ما لنا حاجة في أن تأتي معنا، نفي أنت أعطيتهم العهد خلاص، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك من قصص التاريخ يعني قصة مشهورة الله أعلم بصحتها، أن جيشا من المسلمين دخل بعض البلاد، دخل بعض البلاد في يعني ما وراء النهر إلى آخر ذلك، فتحوا هذه البلاد وتمكنوا منها. فجاء رؤساء هذه البلاد، جاءوا رؤساء هذه البلاد إلى وين؟ إلى قاضي المسلمين، لأن الجيش كان يذهب معه قاضي ويعني أمير وقاضي ويعني العدة مكتملة يعني. فذهبوا إلى القاضي واشتكوا أمير الجيش، والشكوى أنهم دخلوا بلادنا من غير أن يدعونا، لأن جيوش المسلمين عندما تدخل أولا تدعو أهل البلد للإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال، هكذا أول شيء الإسلام. لأن القتال ماذا يراد منه؟ يراد منه الإسلام، إذا أسلموا انتهى الأمر. أبوا الإسلام الجزية، فإن أعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون انتهى الأمر، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، ويكونون تحت حماية المسلمين ويبقون على ما هم عليه من دينهم الباطل. فإن أبوا فما بعد ذلك إلا ماذا؟ إلا الجهاد والغزو. هذا الجيش دخل من غير أن يخيرهم بين هذه التخيرات الثلاث، وإنما غزا وفتح البلاد. فجاء رؤساء هذه القرية أو المدينة وعند القاضي، فجاء القاضي بالأمير، جاء القاضي ماذا؟ بأمير الجيش، وقال له وذكره هل نعم وقع ما يزعمون؟ قال نعم، دخلنا يعني على حين غرة وما استطعنا أن نبلغهم. قال فما عليكم الآن؟ القاضي ماذا يقول الأمير؟ إلا أن تخرجوا من بلادهم، خلاص خروج. فنادى منادي أمير هذا الجيش أنه يعني أن يجمع الناس عدتهم وعتادهم وأن يخرجوا من هذه البلاد ولا يأخذوا معهم شيء من هذه البلاد. فلما رأى هؤلاء أهل هذه المدينة، رأوا مثل هذا التعامل، مثل هذا الرقي، مثل هذا الوفاء، مثل هذا الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، ما كان منهم إلا أن يعني منعوا المسلمين من خروج بلادهم. بمثل هذا يعني عجز الإسلام. لذلك الذي يعطي ذمة الله وذمة نبيه أو ذمته لا يجوز أن يخفر ذمته، لا يجوز، لا يجوز أن يلغي هذا العهد، لا يجوز له، لا يجوز له ذلك. دعك أعطيتم عهد خلاص لا بد أن تلتزم به، لكن هناك فرق بين إخفار العهد، إخفار العهد إذا كان هذا العهد أو هذه الذمة ذمة الله وذمة نبيه، وبين ماذا؟ وبين ذمة قائد الجيش. لماذا؟ لأن هذا سيرسل رسالة لهؤلاء الذين دخل المسلمون بلادهم أن هؤلاء المسلمين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى، لا يعظمون الله، ولو كانوا يعظمون الله سبحانه وتعالى لالتزموا بالوفاء بعهده وذمته سبحانه وتعالى، ولكنهم أعطوا العهد والذمة بالله سبحانه وتعالى وبنبيه ثم نقضوها وأخفروها، وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه فيه إظهار عدم التعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يعني في ألفاظ، في معاني كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليها المسلمين، حتى ماذا؟ حتى يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه، وحتى يرسلوا رسائل للجميع. أننا نختلف عن الجميع بالتزامنا وتمسكنا بديننا ووفائنا بعهودنا. وهذه قوة الإسلام، هذه قوة ماذا؟ هذه قوة هذا الدين، هذه قوة هذا الدين بالتزام أهله به ووفائهم وقيامهم بأحكامه. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا، لأن المسلمين يعني المسلمين بتخليهم عن دينهم تخلوا عن أعظم قوة عندهم. نعم الله، يعني هذا الدين إذا تمسكوا به سهل عليهم جميع أمورهم في جميع الأبواب، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل باب، لأنه من رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى الذي فيه الخير وفيه الصلاح وفيه يعني الأمن والأمان وكل شيء. ولكن سبحان الله، سأل الله أن يهدينا وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا. جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد.